الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات، أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقفنا عند في المسألة الخامسة، نكمل المسألة الخامسة، الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت غالبة. قال: لكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور. أن الظن في أبواب العمليات جار، العمليات يقصد الأمور العملية، يعني ليس خلاف الاعتقادية، جاري مجرى العلم، فالظاهر جريانه هنا، يعني يقصد أنه في المسائل العملية وفي الأبواب الفقهية الظن يقوم مقام العلم وبيعمل به كأنه إيه؟ كأنه العلم، على أساس المقصود بالعلم هنا اليقين، يعني الإيه؟ اليقين. اثنين، أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم، كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. يعني يقصد أنه إيه؟ إن ده من أدلة سد الذرائع، أنه سب آلهة المشركين أمر في الأصل مباح، بل ربما يكون إيه مطلوبا يعني، لكن لما كان سينتج عنه أنه لما تسب إلهه يسب الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا تسب ايه، لا تسب الهه، فده اعتبروه اصل في سد الايه، في سد الذرائع، بمعنى منع شيء مباح او ربما كان شيئا مستحبا خوفا من الايه، من الوقوع في محرم، فده يسمونه باب سد الايه الذرائع، بمعنى الذريعة او الشيء الموصل الى الايه، الى الشر. اما الثامن وهو ما يكون اداؤه الى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا. الآن بيكمل في أفعال الإنسان عندما ينتج عنها ضرر، وهل الضرر عام أم خاص. فوصلنا إلى القسم الثامن، وهو ما يكون أداؤه، يعني فعل الإنسان، إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، يعني يؤدي إلى المفسدة لا بصورة قطعية ولا بصورة نادرة، لكن يقع أنه يؤدي إلى المفسدة كثيرا. فلو هل نمنعه من الفعل، هل نمنعه؟ يعني الآن أنت تريد أن تعمل عملا سيؤدي إلى مفسدة أو ضرر يقع كثيرا على إيه؟ على جارك، فهل نمنعك من أجل إيه؟ من أجل مفسدة التي تقع على إيه؟ على جارك أو تقع على الناس. قال: فهو موضع نظر والتباس. موضع نظر والتباس لأنه تعارض فيه أشياء متقاربة. الآن طب ما أنت لو ما عملتوش تقع عليك مفسدة، طيب والتاني لو انت فعلتها تقع مفسدة، طيب نمنعك على من اجل جارك او من اجل صاحبك او من اجل الناس وتتضرر انت، ام نجعلك تفعل ونأذن لك وتضرر الاخرون. فدي مسألة محل ايه، محل النظر. قال: والاصل فيه الحمل على الاصل من صحة الاذن. يعني الاصل ان انت صاحب الحق في ان تفعل ما تشاء، يعني حقك وانت تعمل فيه. يعني انت تريد ان تهد مثلا شيئا في بيتك، جدارا او شيء، فهدم جدارك هذا سيؤدي الى هدم جدار جارك، ولو انت ما هدمت جدارك انت متضرر. طيب هل نوقع الضرر عليك بمنعك من التصرف، ام نسمح لك ويقع الضرر على ايه، على جارك؟ فهو الموضوع في ايه، في مقارنة تلك الايه، تلك المفاسد. فالإمام الشاطبي قال: الأصل الإذن، يعني الأصل أنه إيه؟ أن أنت صاحب الفعل ومن حقك أن تفعل، تمام؟ ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان، يعني ما احناش إيه؟ ما هيش مفسدة غالبا، ده هي بتقع كثيرا لكن ليس غالبا، إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، كأنه بيميل إلى إيه؟ إلى تركه يفعل، لأنه المضرة ليست متيقنة. كثير من الأحيان تقع المضرة لما يفعل مثلا إيه، إن إحنا الفعل الفلاني ده في كثير من الأحيان يؤدي إلى كذا، لكن ليس يقينا ولا قطعا، تمام؟ فهل نمنعك لأنه في كثير من الأحيان يؤدي إلى مضرة معينة على جارك أو صاحبك أو على الناس؟ لا، هو قال كأنه إيه، تعارضت وتقاربت الإيه، الأدلة، ولكن ربما يرجح أن نتركك أن تفعل، هو إن الأصل الإذن، الأصل إن أنت إيه، مسموح لك. طيب قالوا الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت كثيرة غير غالبة، لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك. واحد، فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد. كأنه الآن يريد أن يقول أنه الاحتمال الآخر أن احنا نمنع، وأنه ممكن يكون سد الذرائع بسبب أن الشيء بيقع إيه، يقع كثيرا وإن كان ما يقع غالبا أو قطعيا، فابتدأ إيه يأتي لها بإيه بأدلة. فقال زي ما بنعتبر المظنة نقيس عليها نفس الشيء أنه إيه كثرة الوقوع. وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر، فإنه مشروع للزجر والازدجار به كثير لا غالب، فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل. وأيضا فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة، فكما اعتبرت في المنع هناك في الغالبية فلتعتبر هنا كذلك. وأيضا فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير، فقد نهى عليه السلام عليه الصلاة والسلام عن شرب النبيذ بعد ثلاث، ان الانسان يترك الايه العصير او شيء فممكن يتخمر، مع انه ليس بلازم انه يتخمر وتحول الى خمر. هو يريد ان يقول ايه، ان في ادلة من الشرع انه ممكن نسد الذريعة للشيء الكثير وان كان ليس غالبيا، فهو بيستدل بهذه الاشياء لانه بيقول انه تخمر النبيذ بعد ثلاث ليس قطعيا، ممكن يقع كثيرا، فالشرع عمل اعتبار للكثرة. وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية لأنها تؤدي إلى الوقوع في الزنا، لكن ليس بالضرورة أيضا، إلى غير ذلك مما هو ذريعة وفي القصد إلى الإضرار والمفسد فيه كثرة، وليس بغالب ولا أكثر، هو كثير بس. والشريعة مبنية على احتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها راجع إلى ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو تحسيني. فكأنه إيه يعني بيحاول يوازن بين الكفتين. المسألة السادسة، ليس على أحد القيام بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة، كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار، مع الاختيار يعني في غير الضرورة. والدليل على ذلك أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضا لما كانت متعينة على هذا المكلف ولا كان مطلوبا بها البتة. كأنه يقول أن الواجبات العينية الأصل أن يقوم بها صاحبها، والدليل على كده أنها عينية، ما فائدة أنها عينية إلا لأنها مطلوبة من الإيه من الشخص، إلا أن يكون ضرورة كما سيأتي. والدليل على ذلك أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضا لما كانت متعينة هتصبح كفائية على هذا المكلف ولا كان مطلوبا بها البتة، وقد فرضناه مكلفا بها على التعيين، هذا خلف لا يصح، يعني أن احنا نعتبرها فرض عين وبعدين نقول أن غير ممكن يؤديها، فده خلف لا يصح أن نجمع بين كونها عينية وبين كون ان غيره يمكن ان يؤديها عنه، فده ما يصلحش. اللهم الا ان تلحقه ضرورة، يعني يقع في ايه في شيء، فانه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح او ببعضها مع اضطراره اليها، فيجب على الغير القيام بها. ولذلك شرعت الزكاة والصدقة والاقراض والتعاون وغسل الموتى ودفنهم والقيام على الاطفال والمجانين والنظر في مصالحهم. فعلى هذا يقال، يعني يقصد ان تلك الاشياء هي اصلا الفروض الكفائية جاءت لسد القصور اللي ممكن يقع في الفروض العينية. يعني الان مثلا انت عندك طفل واجب عليك النفقة عليه، وعليكم السلام، يعني الكلام الشاطبي هنا الكلام جميل، يريد ان يقول ايش، ان الفروض الكفائية جاءت لسد المشاكل التي تقع في الفروض العينية. أنت لديك طفل واجب عليك أن تنفق عليه، عندك أب واجب عليك أن تنفق عليه. طيب أنت عجز الآن، ده فرض عين عليك، أنت ينبغي أنك تديله، طب عجزت، فيقوم يدخل في الفروض الكفائية ان المسلمين مأمورون بكفاية ايه؟ بكفاية هذا الطفل او رعايته، او انت عاجز صحيا مثلا خلاص اصبت بشلل واصبت بكذا، فتربية هذا الطفل والعناية به تصبح ايه؟ تصبح فرض عين على الايه؟ على المسلمين. مثلا انت مات لك ميت، ففرض عين انك ايه؟ انك تكفنه وتقوم بايه؟ بالضرورات اللي هي يحتاجها الميت. طب انت كنت برا في الخارج وعجزت عن ان تأتي، او كنت محبوسا، طب من يقوم بهذا؟ يقوم به فرض الكفاية. فكأنه بيقول ايه؟ لذلك شرعت الزكاة والصدقة والإقراض والتعاون وغسل الموتى ودفنهم والقيام على الأطفال والمجانين والنظر في مصالحهم، لأن الأشياء دي سقطت من فروض العين، فبالتالي تحتاج إلى إيه؟ إلى من يقوم بها، فلن نعينها على الآخرين بقى. اللي هو كان فرض عين عليك مش يصبح فرض عين عليا، لأنه يعني ما فيش ميزة في العلاقة بيني وبينك كما العلاقة بينك وبين بقية المسلمين، فليش يصبح واجبة علي مش واجبة على زيد ومش واجبة على عمرو؟ خلاص أنت الآن واحد من المسلمين ولم تستطع أن تؤدي الإيه؟ الواجب الفلاني، فيجب على الجميع كفائيا أن يقوموا به. فعلى هذا يقال كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه، بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر. فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوبا بالقيام بمصالحه. يعني اللي ايه لو شغلت ايضا بواجب من الواجبات عن مصالح نفسك، يبقى يعني الغير مأمور بايه؟ بان يسد عنك تلك المصالح. بيقول ايه؟ زي العبد الان شغل بايه؟ بخدمة سيده عن انه يسعى على نفسه، فسيده مأمور بانه يأكله، لانه ايه؟ فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيده، لما استغرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوبا بالقيام بمصالح. الزوجة نفس الشيء، الزوجة الآن أنت حجزتها عندك في بيتك لخدمتك لمصلحتك لمنفعتك، طيب هي هتاكل منين وتشرب منين؟ أصبحت وقفت على مصالحك، يبقى هنا أنت ينبغي أنك تسد إيه؟ حاجتها، لأنك أصبحت محبوسة عليك ولا تخرج تدور على رزقها، وده اللي يبدو انه ايه؟ ان الاوروبيين عملوه يعني، تمام؟ فهم ما اصبحش مسؤول عليها، بتخرج ايه؟ تدور رزقها زيها زيه، وبالتالي ما اصبحتش موقوفة عليه ولا شيء يعني، لما غير مطالبة بخدمته، غير مطالبة بكذا، حتى مسائل العشرة الزوجية او الجماع اصبحت يعني ايه؟ يعني ايضا من حقها انها تمتنع، وان اجبرها قد يعودونه اغتصابا، وممكن ايه؟ وممكن تشتكيه ويعتبروها نوع من الايه؟ نوع من الجرم. الان انها تعبانه، ما تشيش، مزاجها قرفانه منه، ما خلاص ليش؟ لان اصبحت المساله ايه؟ يعني الان هي حره، هي زيها زيه، فده الحاصل يعني. فالحقيقه ان هم يعني بعض الاحيان تقول ايش؟ تقول ساعات يقع خلل فيعالج بخلل آخر، لكن ساعات تقول إن الخلل الآخر قد يعدل المسألة شوية، يعني ليس من النصفة إنه يشغلها زيه وكلام زي كده وتصرف على نفسها وبعدين تحتبس عليه. علشان كده المسألة الحقيقة إن بعض الأحيان تقاس المجتمعات على بعضها البعض قياسا غير صحيح. يعني مثلا على سبيل المثال في مسألة المواريث، للذكر في غالب المواريث عند المسلمين للذكر ضعف الأنثى، صحيح، لكن أنا أشوف أن مثلا في بلاد الكفار لو خد الذكر ضعف الأنثى قد لا يكون حقق العدل. ليش؟ لأن الذكر عندهم كالأنثى من ناحية النفقة يعني، والله أعلم، وده نوع من الفهم عندي، قد يصح قد لا يصح. أعتقد أن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم يعني حكمة شرعه، لكن نوع من التفقه، جعل الذكر ضعف الأنثى في الإسلام لأن التكاليف والأعباء اللي جعلها على الذكر أكبر من الأنثى. طيب في الغرب تلك التكاليف ليست موجودة، فلما تيجي تدي له ضعف تبقى أنت كده فعلا يعني إيه؟ زودت له. تبقى بينما في الإسلام الرجل مجهد بالتكاليف أكثر من المرأة، يعني المرأة منفق عليها بدءا وهي في حجر أبيها بينفق عليها، وبعدين يأتي زوج يدفع لها المهر ويجهزها بكل شيء تمام، ويأخذها إلى بيته وينفق عليها يديها كل شيء تمام، وهي إن كان معها ميراث محتفظة بيه حطها بجيبها ما تنفقش على حد، أنجبت أولاد هو يقوم بالنفقة عليهم ويفعل لهم كل شيء حتى يزوجهم ويفعل كل شيء ويحط فلوسها في جيبها، فبالتالي لما تديله في تلك الحالة ضعفها يعني ده يبقى إنصاف، يبقى إنصاف. لكن الآن لما يكون الرجل المرأة سواء في الغرب تنفق على نفسها زي ما تنفق عليه، أول ما بتبلغ بتخرج تسعى على رزقها، هتيجي تديله الضعف في تلك الحالة؟ علشان كده هم كتير منهم لما بينظر إلى للذكر ضعف الأنثى بيفتكر إن ده ظلم، ساعات بيكون نوع من التعصب لأنه تربى على إيه؟ على إشاعات المستشرقين، وساعات لأنه بيقيس مجتمعه على مجتمعنا، لأنه بيشوف الإيه؟ بيشوف المرأة إنها زيها وبتسعى وبتروح تجيب فلوس أكتر منه تمام، وبتنفق على البيت وتعمل ومش عارف إيه ونفس المسؤولية، طب ما حدش بينفق عليه فليش في النهاية تديه ضعفها؟ فبالتالي أنا أعتقد إيه؟ إن المنظومة الشرعية منظومة متكاملة، لما تاخد جزء منها قد تقع في الظلم لأنك إيه؟ لأنك ما كملتش. فأنا أشوف إن نظام المواريث بيكملوا نظام النفقات، فأنت الآن بتنفق على المرأة، المرأة مكفية، طيب يبقى هي مش محتاجة إنها تتساوى مع الرجل في تلك الحالة لأن الرجل عليه أعباء كبيرة تمام، وهل في الغرب في مهر وفي كذا وفي مش عارف ايه من تلك النفقات اللي هي بتعجز الايه بتعجز الرجل؟ ما فيش مثل هذا. تمام، ما هي القوامة دي اعباء وليست تنزه، يعني ما هي القوامة دي انه بينفق عليها وبيقوم بايه بمصالحها، وفي الغرب تلك القوامة متقاسمة، يعني الان في الغرب القوامة متقاسمة، ما فيش قوامة، هي مش محبوسة عليه، هي ليست محبوسة عليه، ولا ان هو بيقود دفة البيت، مش هو قائد البيت، هم مشتركين وربما تغلب هي، فبالتالي ما فيش قوامة حقيقية عندهم ايه بالمعنى المعروف عندنا من ان الرجل هو القائد الحقيقي للبيت وهو اللي بيدير دفة البيت وبيقوم بمصالح البيت وبيسعى على البيت وبيتصرف على البيت واي مشكلة هو اللي يقوم بحلها تمام، ويحمي المرأة ويحافظ عليها ويسعى عليها، فهي جلسة معززة مكرمة في بيتها. ولذلك اللي أنصف من الغربيين لما شاف وضع المرأة في الإسلام فقال إنها يعني ملكة متواجة مرتاحة، يعني مرتاحة جدا وكلام زي كده، بعكس ما إيه بيصوروا الصورة، يعني اللي بيريد يصور الصورة بيصور إن المرأة في الإسلام يعني إنها مكتومة كتمة وانه يعني جلسة مقيدة في البيت وتشتي تخرج وهم حبسنها وتشتي كذا وبيضربوها ليل ونهار، يعني يصوروا ايه ان انت حابس معزة وجالس تضرب فيها ليل ونهار، ما يعرفش ان يعني المرأة جلسة معززة مكرمة في بيتها وبتخرج ايضا وبتروح وبتحضر المناسبات ومش عارف ايه، وكلما كبرت في السن ازدادت مكانتها وربما تصبح هي في وقت من الاوقات الحاكمة، يعني كتير في الأحيان الأمهات بتصبح هي حاكمة البيت، بتحكم الرجال وبتحكم الأولاد وبتحكم زوجتهم وبتحكم كذا، وتكون النفقة في يديها وتحركهم. يعني فأذكر أني طلعت كتاب، كنت طبيبة في اليمن للطبيبة اسمها كتابه مشهور، كنت طبيبة في اليمن دكتورة، المهم استحضر لأنه قرأته من حوالي 10 سنوات. المهم كتاب جيد، يعني هي جاءت اشتغلت في اليمن فترة، ده في أيام الإمامة اشتغلت في اليمن فترة، فالمهم وحكت أشياء يعني، فمن الأشياء اللي عجبتها هي لما دخلت البيوت، وغالبا هي بيوت الناس الكبار يعني الايه بعض الأمراء اللي كانوا موجودين، وشافت حريمهم وشافت، فأعجبت بمكانة المرأة مع ان هي ماشية بمزاجها، يعني ايه هي دكتورة جاية لوحدها وبتشتغل في اليمن وبتخرج وبتعالج الناس وبتروح هنا وبتروح هنا، تحرك يمكن حتى في ايه في صنعاء اكتر مما تحرك المرأة. فلما دخلت البيوت فوجئت بمكانة المرأة، يعني فوجئت بانها في معززة، وفوجئت بان لها مكانة، وفوجئت بان الام يعني يأتي الأولاد الصباح يقبلوا رأسها أو يقبلوا يديها، يقول ايش تريدي، نفعل كذا، تقول افعل كذا، سوي كذا، هاتوا الشيء الفلاني، فعلوا كذا، وهي جالسة كل من جاء سلم عليها أو قبل يديها وأمرته بشيء أو طلبت منه شيء راح يتصرف فيه أو راح يتحرك، هاتوا فلان، ادعوا فلان، وهي جالسة كأنها بتحكم في الايه، بتحكم فيه. ف يعني هي ذهلت بالايه، بالمكانة دي. فالمقصود انه ايه، انه يعني في تناسب بين التشريعات الايه الشريفة اللي جاءت في الاسلام، ففي تناسب بين النفقة وبين الايه وبين الفرائض اللي تعطى للمرأة. اما في الغرب فانه النظام متغير خالص، علشان كده حتى بعض المنصفين منهم ربما لما ينظر من نظرة جزئية هيظلم الاسلام، لان النظام متكامل. تمام، هو لو قاس المرأة هناك على هنا ممكن يظلم في الحكم يعني، لكن لما يأتي بالنسبة لبقية التشريعات يجد ان الايه، ان الحقيقة ان الله سبحانه وتعالى لا حاب المرأة ولا حاب الرجل، وانما اعطى كل انسان ايه حقه، لكن بما يليق به. يعني ما ينفعش ايه، ما ينفعش تسوي بين الناس مع اختلاف ايه مراتبهم واختلاف اعمالهم. يعني الان انت مثلا بتعمل عندي كذا، بتعمل عندي مدير، وده بيعمل موظف، وده بيعمل شيال، وده بيجي يعمل شيء، ما صح، ما يصلحش ما تجيش تقول من العدل ان انا اعطيهم كلهم راتب واحد. ما حد قال هذا ابدا، لانه كل واحد بحسب ايه، بحسب عمله، بحسب جهده، بحسب اهميه وظيفته. فنفس الشيء الاسلام بيدي ايه، بيضع الامور في نصبها يعني. فالعميان بياتي يقول لا، ادي خليهم كلهم زي بعض. كيف زي بعض وهم اصلا ما ينفعش؟ كيف يعني ده دي امراه لها عمل معين، ده رجل له عمل معين، دي يعني. فالتسوية انك تعطي كل انسان بحسب ايه، بحسب جهدي وبحسب المطلوب منه وبحسب الاهمية اللي بتعطى ايه، تعطى له. فقال والزوجة كذلك سيرها الشارع للزوج كالاسير. فلان النبي قال فانهن عوان، عوان يعني اسيرات، كالاسير تحت يده، فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة الاستمتاع، والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته. يعني كأنه شيء يقول إني ملكها ظاهر وباطن، وخدمتها كلها له، أصبحت يعني كأنها ملك له خلاص، ما في إلا أنه إيه يكفيها حاجتها تماما، وبالتالي أي تقصير بيصبح واجب عليه شرعا، مش بس مجرد إيه عرفا، بيصبح واجب عليه شرعا وقانونا وعرفا وكل شيء. قال فكان مكلفا بالقيام عليها، فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. المسألة السابعة، من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه. لا، ليس مراد الاستحسان ان احنا نفعل بهذا. انا مقصودي ايش، انا مقصودي ان هم في كفرهم انه لو جيت تطبق عليهم جزءا من الشريعة ما يصلح، يعني تطبيق الجزء قد يوقع في الايه، في الظلم. يعني انا مقصودي ايش بالضبط حتى لا يساء فهمي، انه لو جينا طبقنا على الغربيين الان للذكر مثل حظ الانثيين، قد يقع فعلا ظلم على المرأة انك تطبق جزءا من الشريعة، لانك ما طبقت عليها قانون النفقات، ما كملت الايه. فالصاب ايش، مش الصاب ان احنا نقيس انفسنا على الغربيين، حاشا، النص لا قياس معه، بس انا مقصودي انه الشرع بيطبق كامل، بيطبق كامل على الايه، على المسلمين. وبالتالي ان طبقت جزءا منه، يعني انا في اعتقادي الان ان لو جيت تطبق على الغربيين للذكر مثل حظ الانثيين، فعلا قد يقع ظلم على المرأة. ليش؟ لان انت ما طبقتش ايضا النفقات وايه، والرجال قوامون على النساء، تمام، ما طبقت بقية الاجزاء. فالان هي بتخرج زيها زي الرجل وبتعمل زيها زي الرجل، لكن الشريعة متكاملة. فلان انا اشوف انه ايه، ان نظام المواريث متكامل مع نظام النفقات. فلانه اوجب على الرجل ان ينفق على المرأة ويكفيها، وهو دائما اللي بيدفع، والمرأة دائما هي ما في الجانب ده سلبية، ما تدي شيئا. مين اللي بيدي مهر؟ الرجل، تمام. نظام المهر مش معروف عندهم، نظام النفقات مش معروف عندهم، تمام. طيب انت الان هتجعل له ضعفها، وليش ما اوجبت عليه الجزئية الاخرى؟ فهي دي القضية يعني، فاتضح لك. فانا مقصود انه ايه، انه الشرع يطبق كاملا، فيأتي بالايه، يأتي بالعدل. لكن عندما تطبق على ايه، زي ما بالضبط يعني اللي بيحصل ايش حتى في حياتنا عموما يا اخواني، تجد ايه، تجد انه مثلا الزوج والزوجة الزوج مثلا يجي ايه عاوز زوجته انها تكون زي خديجة او زي امنا عائشة او السيدة فاطمة، تمام؟ طب وانت انت مش علي بن ابي طالب ليش؟ ايه يعني هو فلان ابن فلان حق القرن العشرين، تمام؟ لكن المطلوب هي تكون ايه كفاطمة بنت رسول الله في البر، يعني انها ايه ما تتركه ابدا يزعل منها وانه كذا وانه جنتها ونرى، تمام؟ النصوص ما احد يستطيع يتكلم معها يعني، ولا يستطيع ان احد يعارض نصا، لكن فيطالبها بانها تكون ايه ام المؤمنين خديجة ولا فاطمة ولا كذا. طب ما طالب نفسك انك تكون ايه علي بن ابي طالب ولا فلان ولا فلان ولا فلان، ما يطالبش نفسه، لا قال انا رجل انا كذا انا معي مش عارف ايه، فيجد تحللات لنفسه. واما هي فلازم تكون ايه ام المؤمنين، تمام؟ وبعدين لو ما عملتش كده خلاص يغضب ويزعل انها ما هيش ملتزمة ما هيش كذا. مسألة يعني لابد من ايه يعني مقصودي لابد من امداد من الطرفين، يعني مش ممكن تكون ايه يعني زي ما تقول ايه انت مش ممكن تتزوج خديجة بنت خويلد، مش ممكن تكون في بيتها لانك انت ما تستحقش يعني. فبالتالي يعني زي ما تقول ايه انت فيك عوج وهي فيها عوج، فمشي الامور تمشي الامور. لكن لما ودي فعلا ساعات بتؤدي الى الطلاق، لان بعض الناس يقعد عنده تخيلات، يعني تصور بقى ان ايه التزام امرأة ملتزمة منتقبة انها تمام انها كذا، وبيقرأ عن عائشة بيقرأ عن خديجة بيقرأ عن فاطمة، لكن ما قرأش عن عمر بن الخطاب، ما قرأش عن علي بن ابي طالب، ما قرأش عن معاملتهم لايه لازواجهم، ما قرأش عن عدل رسول الله، تمام؟ فيرجع يطالبها، او العكس، او هي ساعات تطالب انه ايه يكون علي بن ابي طالب وهي مش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالقضية يعني ننزل سوا تعبانين سوا، لكن تكلفني ايه اكون في مستوى انت ما انت في نفس المستوى، دي مشكله يعني ايه. فده المقصود. فالمقصود انه ايه ان الشريعه متكامله الحقيقه، يعني انها بعضهم يصورها كالانسان الكامل. انت لو جيت اخذت يد من انسان وقلت ده انسان، ما ينفعش، مش ده الانسان، دي يد مقطوعه مشوهه مبتوره. لكن انسان يبقى انسان كامل تلاقيه في غايه في الجمال. فالشريعه فعلا لما توضع انظمتها كلها لأنها متكاملة متعاضدة كلها تصنع السعادة للناس في الدنيا والآخرة. قال المسألة السابعة: من كلف من مصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه. كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن هذا أول ما بذكرني لما تولى عمر بن الخطاب تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو عمر، ففي اليوم الثاني وجدوا خارج يسعى على رزقه. قالوا رايح فين؟ قال رايح السوق من أطعم عيالي. قالوا تجلس واحنا نكفيك، تمام؟ فعملوا له ايه نوع من الراتب. فده صحيح، وهذا دليل الايه الراتب اللي توضع للايه للأئمة والكذا ومش عارف ايه والعلماء والناس هؤلاء اللي هم اوقفوا حياتهم على الايه على تعليم الناس. ليش؟ لانه الان ما هو ممكن يروح يسعى، تمام؟ طيب انا لا بنقول له اجلس علم الناس، اجلس كذا، تمام؟ محجوز جالس في يحكم بين الناس طول النهار في المحكمة، في كذا قاضي عالم كبير امام خليفة المسلمين، اجلس ما تنشغلش ايه يكفي مصالح الناس. طب ما اللي يأكل منين؟ ما كل انسان له حاجات. يبقى يكفى في ايه في تلك الحالة. فبالتالي دي قاعدة لمسألة الايه لمسألة المصالح الدينية. ومن هنا جاءت مسألة العلماء. قديما كان في خلاف في مسألة مثلا ايه انه يجي يعلم دين او يعلم كذا وياخد اجرة على هذا، كان قضية مشكلة يعني شغلت العلماء في كتب الفقه. لما يجي مؤذن ويؤذن ونديله فلوس، او امام يصلي بالناس ويعطى فلوس، او خطيب او شيء من هذا القبيل ويعطى راتبا. الاصل ان تلك المهام انها ليست ايه يعني تعمل من اجل المال، وانما هي المفروض ان تعمل لوجه الله. يعني تلك امور تعبدية، يعني هو بيتعبد بانه يؤذن، يتعبد بانه يصلي بالناس، يتعبد بانه بيخطب بالناس، يتعبد بانه بيعلمهم القرآن بيعلمهم السنة، فما ينبغي ان ياخد امامها فلوس. فعملت اشكالية الان. طيب دول لو خلاص يعني هؤلاء مش هتعطيهم، يخرجوا يسعوا على ارزقهم. طيب ولما يخرجوا يسعوا على ارزقهم، الان المؤذن هذا هيروح يخرج مثلا بيسعى هناك، هيروح صح هتيجي وقت الصلاة هيروح المسجد، بس هيروح المسجد اللي هو هناك، لانه هيكون في عند السوق او فلا في حزيل ولا في كذا، لانه حسب سعيه. وبعدين بيجي اذن هنا الاذان ما فيش واحد، يجي واحد مصادفة يجي واحد كذا، كذلك الامام الفلاني او اللي هيصلي او اللي هيعمل. طب ها بيروح بيسعى في المكان الفلاني، ان صادف انه هنا هيصلي بالناس، ان ما صادف يبقى يجي ايه، فتصبح ايه عملت نوع من الربكة. فلذلك جعلوا تلك الايه تلك الرواتب وكلام زي كده، وقالوا انها ليس مقابل العمل، وانما هي مقابل الايه لاحتجازه، مقابل احتجازه ووقفه على الايه على الوظيفة هذه. وإلا في العمل نفسه ينبغي أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى يعني، والمفترض أن خاصة الواجبات العينية أن المسلم سيؤديها يعني، بس كل ما فيها يعني مثلا المسلم هذا هيصلي في أي مكان في أي مسجد يعني، بس كل ما فيها أن احنا إيه هنلزمه بأنه يصلي في المسجد الفلاني ويصلي بالإيه ويصلي بالناس أو شيء من هذا القبيل، ويبكر حتى إيه يصلي بالناس. فده دي تلك القاعدة اللي بيقول عليها المصنف، من كلف بمصالح غيره تمام وجب على المسلمين القيام بمصالحه، لأنه لو ما قاموا بمصالحه يبقى يرجع يقوم بمصالح نفسه، وبالتالي سينشغل عن مصالح الإيه؟ مصالح المسلمين. كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا. إن كان يقدر خلاص يعني كلف نفسه وهذا الشيء ما يمنعه من إيه من القيام بمصالح نفسه، فخلاص الأصل تلك الأعمال تؤدى لله، الأصل من تلك الأعمال تؤدى لله. ولذلك ينبغي أن يكون إيش أن مع كون العلماء أجازوا فيها، إلا أن الأولى دائما عدم الإيه عدم الحصول على شيء في مقابل هذا، وإن العلماء اعتبروها إيه كالآكل من يعني زي اليتيم اللي أنت يعني بتقوم على مصلحته، فيمكن أن تأكل بقدر الإيه بقدر الحاجة تمام، كالإيه كأنك بتأكل من مال يتيم. فلذلك العلماء في بعضهم تنزهوا عن ايه عن مثل هذا وايه، وكانوا يقومون بكل الاعمال الناس وكلام زي كده، وكان اما ان كان في من يكفيه او كان عنده ايه رزق او شيء من هذا القبيل، يعني طائفه من العلماء كان معهم ايه دخل يعني يدر عليهم شيئا بس خلاص، هو جالس طول النهار ما لا يقبل من احد شيئا ولا حتى الهديه عنده، وكان هذا الشيء لم يكن كبيرا، يعني مش نفتكر ان ايه انه علشان العالم يجلس هكذا ان ينبغي يكون معاه الاطيان والايه والاموال الواسعة، لا بعضهم كان تلاقيه يعني عنده بيت يكريه بيت مؤجر بمبلغ بسيط، وهذا المبلغ كان يتعيش به بس، يعني بيعيش به بحالة من الايه في حالة من الضيق ليست في حالة من السعة بس وخلاص، لان العلماء لم يكونوا ايه متوسعين في الدنيا، ما كانش يعني ايه يعني يحبون المراكب الفارهة والاشياء، انه كان ما اعطاهم الله من العلم هو خير من ايه من مثل هذه الاشياء، وهذه الاشياء تحتاج الى تفرغ للحصول عليها، وهم يظنون بايه باوقاتهم ويرون ان ما اعطاهم الله عز وجل اعلى واغلى من ايه من كل شيء، فبالتالي بس كل ما فيها ان في حاجات ضرورية لابد ان ايه ان توجد له من مطعم او مشرب او نفقة اولاد، عنده اولاد فمش معقول انه يضيعهم ويجلس يشحتهم الناس وهو جالس للناس. فبعض العلماء يعني اعطى الله سبحانه وتعالى رزقه بشيء يؤدي البلغة يعني يتبلغ به كان يكتفي به، وبعضهم كان فيه سعة زيادة او شيء من هذا القبيل، وبعضهم كان ينفق عليه ابوه او شيء يعني زي ما كان يقع مع بعض الائمة، حتى قالت ام الامام البخاري اذهب اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، فكانت نعمة الأم يعني كانت يعني تبذل وهو تفرغ، وطبعا يعني هي هتكفي بنوع من الضيق مش يعني تصور مغزل هيجيب ايه يعني هيجيب لقمة حافية زي ما بنقول يعني مش ايه بس هيعيشوا يعني ايه وهو في نفس الوقت طالب علم مش هيقول لا احنا عايزين نتوسع في الايه في المأكل والمشرب يعني هي لو جابت له لقمة جافة او لقمة بشيء من الزيت هياكل ويبقى مبسوط بس، هم كل ما فيها ان هم ما يموتوش يعني المقصود ان ما يموتوش، فاي اكل كان هياكل ايه منه تمام، في حين ان بعض الاحيان كانت الام تكون عائقا في بعض الاحيان كما وقع مع ابي يوسف يعني رحمه الله، فهو كانت امه كان هو يتيم ما عنده مع امه، فكانت مسكينة وعامية فكانت يشتغل ويسعى على نفسه ويسعى عليها ولا حتى على الاقل الاحوال يكفي نفسه، فكانت تروح تودي الدكان يشتغل فيه، كان شغله تقريبا عند واحد سماك او يبيع سمك او شيء من هذا القبيل، ويهرب يروح عند ابي حنيفة يهرب تروح تدور عليه في الدكان، قال فين الولد، قال قال خرج وهرب. تروح المسجد، هي عارفة المكان اللي بتحصلوا فيه، فهي جالس في حلقة أبي حنيفة. وبعدين ضايقت في يوم من الأيام، صيحت على أبي حنيفة، قالت هذا الولد ماله فساد غيرك، ما حد بيفسده إلا أنت، كل ما شوف له دكان ولا شيء يشتغل فيه ينفق على نفسه، يجي يجلس في حلقة دي حلقة البطالة، يجلس بطل وما جدش ما ينفق عليه. فهو قال مري يا رعناء، يعني امشي يا حمقاء، انه يتعلم ما يأكل به الفلوزج بدهن الفستق، ودي كانت اعلى اكلة ممكن يأكلها الناس في تلك الفترة، او اكل الملوك، حتى الملوك كانوا لا يأكلونه الا في النادر، يعني فلوزج نوع من الحلوى. مرت الايام واصبح ابو يوسف قاضي قضاة المسلمين، وهو جالس مع هارون رشيد، فقدم له الفلوزج بدهن الفستق، قال يا ابا يوسف كل من هذا فانه لا يقدم لنا في كل يوم، يعني ما نعمله الا في النادر. فقال ما هذا امير، هو ما يعرفهاش لان اكله ايه ما تعرف الا عند الخليفه ولا عند الوزراء. فقال هذا الفلوزج بدهن الفستق. فضحك، فاستغرب الرشيد، قال ليش تضحك؟ قال فحكى له الحكايه، قال حصل كذا كذا، الكلام ده من 30-50 سنة يمكن. المهم فحكى له القصة، فضحك هارون الرشيد وقال رحم الله أبا حنيفة، كان يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين بصره، يعني ده يدل على الفراسة، أنه يعني تفرس، يعني قال هو قال أنت فكرة ده هذا العلم يرفع مكانته، فتوقع له أنه يكون أنه يكون أبو، وده قد يكون دليل على أنه تفرس في أبي يوسف أيضا، أنه أنه يتولى أو يتبوأ مكانة كبيرة لما فيه من الذكاء والفقه، تمام. فسبحان الله، فدي نفس القاعدة، من كلف بمصالح غير واجب على المسلمين القيام بمصالحه، كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا، أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها اللي هي الضرورات، فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالح، خلاص هو عنده خلاص يبقى إيه. وإن لم يقدر على ذلك البتة، أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف، يعني هيتعب جدا وتبقى شيء مرهق، يعني تمام، يعني مثلا هيجلس يعلم الناس أو يعمل مش عارف إيه، وبعدين يرجع يشتغل من الساعة 6 بالليل للساعة 1 ولا مش عارف للساعة 7 للساعة 2 ويصحى بدري ويعمل، يعني تبقى يعني حلقة متعبة. فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحهم على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها. وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة، يعني المفروض يجبر عليها، يعني العلماء يتكلمون في فروض الكفاية أنه حتى إن كان المفروض على إمام المسلمين أن يرغموا على على فعل تلك المصلحة التي يحتاج إليها الناس، فيلزمه يقول اجلس وافعل كذا، أنت الآن تقضي بين المسلمين. وده اللي كان بيقع في بعض الأحيان، أنه كان يلزم الناس بالقضاء، تمام، كان بعض الأحيان يلزموا بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يهرب، وبعضهم يجبر، وبعضهم يرفض لأنها هيسد حاجة للمسلمين، فساعتها ممكن إمام المسلمين يجبره في مقابل أن يسد خلته أو حاجته، يقول اجلس، أنت كم بما بتسعى بتكسب قديش، بتخرج تكسب قديش، قال والله انا باكسب دينار في اليوم او شيء من هذا القبيل، قال خلاص اجلس انا بدي لك الدينار هذا واجلس لمصلحة المسلمين، واعتبر نفسك انك خرجت الى سعيك هذا، وانا في اخر اليوم بدي لك الدينار اللي هو كان كنت تحصله من تلك المصالح. ففي تلك الحالة يلزم بهذا، والا يعني ممكن يكرهه على على الفعل، او ممكن يحبسه بحسب وده اللي كان بيحصل، بعض احيان يحبسهم على القضاء، بعض احيان يعني يجبره يلزمه، وكان العلماء ايضا لهم طرق في الهروب من تلك بس لكن من باب الورع وليس من باب ولعلمهم ان هناك من يؤديها عنهم، والا لو علم انه لا يؤديها غيره تعينت عليه، لكن كان بيبقى فيه سعة، يعني كان العالم من هؤلاء يقول يعني قد قدامه 100 قاضي ممكن يوليهم، وفيهم امانة وفيهم كفاية، مش لازم فلان الفلان يعني، تمام. فتعتها يسوق له انه يهرب بنفسه، وبالتالي ممكن الإمام يختار غيره، لكن لم تتعين عليه لأنه لأنه فرض كفاية. قال وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة، في امور كتيرة حتى اخواني، مش شرط التعلم والتعليم، يعني مثلا لو هو طبيب وما فيش غيره يلزمه بالايه بالجلوس للناس، لو عنده علم الطب يلزمه، لو عنده يعني حتى صناعة معينة، تمام، حتى لو كانت صناعة الاحذية او اي صناعة، بس لكن مش موجود غيره، فبيلزم انه ايه انه يتفرغ لايه لمصلحة المسلمين، يعلمهم او ايه او ينفعهم في تلك المصلحة، لانه دي من فروض الايه من فروض الكفاية ولا بد من وجودها، فبالتالي ان لم يكن ممكن يجبره على ايه على فعلها. فصل، شرط القيام بمصالح الغير، اذا تقرر ان هذا متعين، ان هذا متعين على من كلف به على ان يقوم الغير بمصالحه، فالشرط في قيامهم بمصالحه ان يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحق فيها ايضا ضرر. يعني شوف العدل والانصاف، يعني الان الناس هيقوموا بمصلحة الايه من تفرغ لمصلحتهم، لكن في اطار ايضا لا يضر بهم، يعني 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 مش هيجوا مثلا يجبروا على ايه دفع مبالغ له كبيرة، او مثلا الاتيان بارزاقهم، او التبرع ببيوتهم او سياراتهم، او مش المسألة، لكن ايه في نوع من الموازنة، بحيث هو يحقق مصلحة ايه مصلحة الجميع، يحقق مصلحة الناس في ايه في قضاء الشيء اللي هو مش موجود من يؤديه الا واحد، ايضا يحقق مصلحة الواحد هذا مدام سيقوم بمصلحة الناس بان تسد خلته وحاجته، تمام، وبالتالي ايضا تسد مصلحة الناس، وفي مقابل ذلك انهم ممكن يكلفوا بشيء يسير، ولو كانت الدولة تملك هذا الشيء اليسير عليها انها ايه لا تكلف به الناس، وبالتالي الدولة ممكن تعطي رواتب لأهل العلم والناس اللي هم بيتفرغوا للمصالح، وده حاصل في ايه يعني موجود جزء منه في ايه في بعض البلدان، من ايه من يعني من مدرسين من معلمين من كذا من ائمة من خطباء مش عارف ايه، يعني موجود مثل هذا، وان كان الصورة يعني على ما هي الاوضاع ملخبطة، تمام، لكن المقصود المسألة اصبحت موجودة يعني ايه واصبحت مفهومة عند المسلمين وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح، إذ جعل الشرع في الأموال ما يكون مرصدا لمصالح المسلمين، وهو مال بيت الإيه بيت المال، يعني كان بيت مال المسلمين كان ممكن إيه يكفي في تلك الحاجيات، وإن لم تكفي فإن الإمام يمكن أن يلزم الناس بإيه زي ما كان في الجهاد في أيام العز بن عبد السلام أو غيره، فما دام في بيت مال المسلمين ما يسد المصالح ويعني يسد الخلل ويلزم من احتاج اليه المسلمون ويعطيه ما يكفيه، خلاص المفروض ايه ما كانش او تخرب بيت المال او اصبح يعني ايه لا وجود له، او فبالتالي يصبح تنتقل اقامة تلك المصالح الى مجموعات من الناس، زي ما تقوم بها الان بعض الجمعيات ممكن يقوم بها اهل حي اهل منطقة، تمام، ليش يبدأوا تقصر فيه الدولة لان حاجتهم اليه ضرورية، فيبدأوا يقومون به ايه يقومون به علشان لا يقع ايه لا يقع خلل، يعني مثلا في حي من الاحياء مثلا وجد الناس ان ما في من يعلم اولادهم القرآن، تمام، فما يتركوش اولادهم بعيدين عن القرآن وانه يصيعوا ويعملوا، لا، فممكن يجوا يعملوا جمعية، تمام، الدولة مش بتدفع ما بتعملش، تمام، خلاص ما ايش هتعمل، فممكن يجي يعملوا جمعية، هذه الجمعية تقوم بجمع أموال من الناس وتقوم بتعيين إيه مدرسين لتعليم الإيه لتعليم الأطفال وترتيب الأمور، أو بدون جمعية أو بدون شيء، المهم المقصود إيه لا يعني الجمعية ما هي إلا وسيلة، لكن المقصود إيه أداء المصلحة، لو اجتمع ثلاث أربع رجال وإيه واتفقوا فيما بينهم على أنهم يقيموا تلك المدرسة ويجيبوا مدرسين ويعينوهم ويجيبوا أموال من الناس وإيه من أهل الحي ويدفعوا المدرسين، وبالتالي تقوم المصلحة المطلوب إن الإيه إن القرآن يكون موجود في إيه في قلوب الأطفال، فيبقى ده هو ده إيه نفس الإيه، فدي كلها نفس الإيه نفس العملية إنه إيه فروض كفايات معينة ينبغي إن إيه يسعى المسلمون في سدها، حاجات معينة بياخد من ده وبيدي ده على أساس إن ده يتفرغ لولد ده، تمام، الآن هجيب ده مدرس يجلس إيه يحفظ ابن هذا، تمام، وإنت والله بتتفرغ، إنت متفرغ لمهنتك وسايب ولدك في يد أمينة، تمام، وهذا متفرغ لولدك بيعلمه وبيدرسه وأنت في متجرك أو في تجارتك وكلام زي كده يعني، فهاخد من هذا وهدي إيه وهدي هذا، في مقابل إن هذا بينتفع بإنه بياخد أيضا، وإن هذا بينتفع بإن ولده بيتعلم وفي نفس الوقت تفرغ لإيه لعمله، فتلك عملية يعني ايه نوع من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى تعتبر من ايه من هذا التعاون، لكن تحتاج الى تقوى، تحتاج الى ايه ان الانسان يتقي الله بقدر امكانه، وانه لا يتناول الا ما يحتاج اليه، وانه لا يبالغ فيها الناس، وانه يعني لا تصبح الاموال نهبة تمام، ولا تصبح ان ايه لعبة في ايدي الناس تمام، ولكن تحتاج الى تقوى، وتحتاج الى ايه وتحتاج الى عفة وشرف نفس. فدي خلاصة ايه تلك المسألة. وبالتالي إيه وقفنا عند المسألة الثامنة، حكم إسقاط حق الله وحق العبد، دي تأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.